الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على من بعثه الله رسولا في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلقد استمعت إلى صوتية خالد بن عبد الرحمن المصري هداه الله بشأن ما ادعاه من وجود مجالس خاصة سرية تدار فيها أمور عامة تتعلق بمصالح المسلمين وشؤون دوله، تقوم على منازعة ولاة الأمور في الدخول في اختصاصهم من شؤون القتال والدماء والجهاد عبر فتاوى سرية شفوية يتم تداولها بترتيب معين سري عبر أساليب منحرفة وتسجيلات خفية وتنظيمات هرمية أسست على إدارة الشؤون العامة مضاهاة لولاة الأمر. كذا وصف وزعم تحت ستار ما يسمى بمجالس شورى العلماء، التي هي في حقيقتها وجوهرها على توصيفه ما هي إلا مجالس حزبية وتنظيمات سرية بدعية تنطلق من تقريرات خارجية منحرفة عن السنة المرضية والطريقة السلفية، ثم سرعان ما انتقل إلى الحكم على العلامة السلفي والمجاهد الأثري ربيع بن هادي المدخلي إثر صوتية انتشرت له يقرر فيها طريقة العلماء في مواجهة فتن الأعداء بالكيد لأمة سيد الأنبياء عن طريق التشاور والتناصح الذي هو دأب المؤمنين الأتقياء فيما يعترض الأمة من نوازل تحتاج إلى نظر دقيق من السادة النجباء. فإذا بخالد المصري هداه الله يصفه بالانحراف عن السنة الغراء، وأنه صار في تقريره هذا على تقرير الخوارج الخبثاء وقول كلاب النار الأشقياء،
يقول: وهذا من الشورى مما أمر الله به أن يتشاور أهل العلم، وأهل العلم من ولاة الأمر. هذا التقرير تقرير الخوارج، فكلام الليلة لذاك العالم الوالد الذي انحرف عن السنة في هذه المسألة وهي أصل من أصول ديننا.
زاعما في كل ذلك أن قوله في ذلك قول أهل العلم والإيمان، ثم سرعان ما أسعفه في قوله وأيده في رأيه زميله وناصر قوله أحمد بن عمر بازمول هداه الله، الذي أكد وشدد على صحة ما ذهب إليه خالد فيما زعم وندد، مضيفا إلى ما قال ما أكد المقال من أن ربيع السنة قد خالف في السمع والطاعة للحكام، وبذلك انحرف عن أصول أهل السنة الكرام. وبهذا اتفق الرجلان واتحدا في المقال على أن الربيع قد انحرف عن سبيل أهل السنة والإيمان فيما يتعلق بطاعة الحكام ومنازعة ولاة الأمر في مسائل الجهاد والدماء والقتال، وأصبح في كل ذلك على منهج الخوارج الآن. وبعدما سبق من تلخيص وتصور عام لأصل كلامهما بلا زيادة ولا نقصان، يتبين لنا أن محل النزاع في مسألتين اثنتين لا مزيد عليهما في البيان. الأولى وهي مسألة الفرق بين مجالس شورى العلماء الخاصة ببحث بعض نوازل أمة سيد الأنبياء والمجالس البدعية السرية للخوارج الخبثاء. المسألة الثانية اتهام العلامة الربيع بالانحراف عن السنة وتقرير قول الخوارج المكفرين للأمة. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة الفرق بين مجالس شورى العلماء الخاصة ببحث بعض نوازل أمة سيد الأنبياء والمجالس البدعية السرية للخوارج الخبثاء. ونقف في تقرير هذه المسألة عدة وقفات. الوقفة الأولى مع قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولقد كان لإهمال هذه القاعدة أكبر الأثر في انحراف النظرة إلى مسألة المجالس التي يتشاور فيها العلماء فيما يتعلق بنوازل الأمة التي تحتاج الآن فيها إلى الرجوع إلى سادتها وعلمائها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فانحرف كل من خالد بن عبد الرحمن وأحمد بن عمر بازمول في توصيف هذه المجالس، وجعلوها من جنس المجالس السرية لأهل البدع الردية القائمة على إفساد أمر الراعي والرعية، وصار ينزلان كلام العلماء في التحذير من هذه المجالس الخارجية على ما يجتمع العلماء المعروفون بالسنة بشأنه من دراسة مسائل تحتاجها الأمة في نوازلها والفتن التي تعترضها. وكان ينبغي مراعاة كلام العلماء حول هذه القاعدة والأخذ بها والتقيد بقيودها، وصار يصفان هذه المجالس واللقاءات بأنها مجالس خاصة سرية تدار فيها أمور عامة تتعلق بشؤون الدول والولوغ في دماء المسلمين بالفتاوى السرية عبر أساليب منحرفة وتسجيلات خفية وتنظيمات هرمية أسست على إدارة الشؤون العامة مضاهاة لولاة الأمر ومنازعة لهم في اختصاصهم من مسائل الدماء والقتال ومن جهة رفع الراية ومسائل الجهاد. هكذا وصف كل من خالد بن عبد الرحمن وأحمد بن عمر بازمول واقع هذه المجالس، هكذا وصف واقع هذه المجالس التي تم إدارتها من قبل بعض المشايخ وعلى رأسهم العلامة الربيع حفظه الله، ومن ثم بنوا على ذلك أحكامهما الجائرة الظالمة المعتدية، ولم يعتبر نفي العلامة الربيع لهذه الحقيقة وتلك الصفة لهذه المجالس، وإنما هي مجالس يتشاور فيها العلماء فيما يحتاج إليه المسلمون في تلك البلدان، وأنها قائمة على النصح لا غير. ولو أنهما اكتفيا بما ذكره العلامة الربيع لأراحوا واستراحوا، ولما كانت هذه الفتنة تحت مسمى المجالس السرية البدعية والتحذير منها، ومن ثم الحكم على العلامة الربيع بأنه منحرف عن السنة ومقرر لمذهب الخوارج بناء على أنه قد أقر هذه المجالس السرية، فأتوا من قبل التوصيف والإسقاط الباطن، بل جعلوا عين رد الشيخ وتوصيفه الحقيقي لهذه المجالس هو عين انحراف عن السنة في هذه المسألة وتقريره لمذهب الخوارج. ولذا فإننا نقول ابتداء هؤلاء لم يتصوروا قبل أن يتصدروا ويصدروا أحكامهما المجانبة للصواب والمنحرفة من كل باب. وإليكم بعض كلام أهل العلم حول هذه القاعدة باختصار، وهي قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يتمكن المفتي والحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله: ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس، لأن تصوير المسائل على وجهها ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصوير جلياتها وخفياتها لا يقوم به إلا فقيه النفس ذو حظ من الفقه. وقال بعضهم: وأكثر أغلاط الفتاوى من التصور. وقال ابن القيم رحمه الله: إن البدارة برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، إن البدارة ده رد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، وهو يعدد الفوائد من الآية ومن القصة، ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن القواعد المقررة عند أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره تصورا تاما حتى يكون الحكم مطابقا للواقع، وإلا حصل خلل كبير جدا. ولو حصل منهما التصور الصحيح لهذه المجالس والأخذ بكلام العلامة الربيع لما كان ما كان من أحكام جائرة أدت إلى الدخول في هذا النفق الذي حصل به فتنة عظيمة. وبناء على ما سبق من لزوم التصور قبل الحكم، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نتصور المجالس السرية الممنوعة التي حذر منها السلف، والتي نفى العلامة الربيع وفقه الله تعالى أن تكون هذه الصفة قد وقعت أو حصل شيء منها أو ما يقاربها. قائلا وفقه الله عز وجل: التنظيمات السرية عند أهل الفتن، أما أهل السنة فطريقهم كالشمس في كل شيء.
التنظيمات السرية عند أهل الفتن،
أيوة.
لا لو أما أهل السنة كالشمس في كل شيء. لا ما عندهم بركة ضرية.
وبين وفقه الله أن دعوة أن مجالسهم كانت كالتنظيمات السرية الممنوعة كذب، فقال: هذا كذب. وأوضح وفقه الله أن ما جرى لا يعد إلا أن يكون تشاورا فيما بين أهل السنة فيما تحتاج هذه الأمة من نصحها في الفتن المدلهمة، فقال: الفتن هذه ما فيها مشاورة حرام المشاورة فيها. وقال وفقه الله: يعني أهل السنة ما تشاورون؟ الله يقول: وأمرهم شورى بينهم.
الله يقول: أمرهم شورى بينهم.
الله يمدح المؤمنين بأنهم أهل شورى.
يمدح المؤمنين بأنهم أهل شورى.
وهذا الوصف من الشيخ العلامة وفقه الله لكل خير لم يقدم عند هؤلاء شيئا ولم يؤخر، بل ما زاد الحكم على الشيخ إلا بعدا وإصرارا على أنه مخالف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة في زعمهم. وقد استدل هؤلاء على زعمهم هذا أن الشيخ قد خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، استدلوا على زعمهم هذا ببعض الأمور التي كانت حجتهم فيها. فمنها أولا استدلال ببعض الآثار كأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي رواه الإمام أحمد في الزهد والدارمي في سننه واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل عن الأوزعي قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وثانيا استدلوا بكلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة. وثالثا ردوا استدلال الشيخ الربيع وفقه الله بالآية: وأمرهم شورى بينهم. وأخيرا استدلالهم بالمرسوم الملكي الصادر من المملكة العربية السعودية، وفيه المنع من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك. وإليكم تفنيد هذه الاستدلالات والرد عليها. أولا
الاستدلال بأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وفقه السلف والعلماء له. وسأنقل اختصارا كلاما ماتعا نافعا للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى في رسالته الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم حول هذا الأثر. وأثر آخر رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف وابن أبي عاصم رحمه الله تعالى ليتضح من خلالهما صفة المجالس السرية البدعية والفرق بينها وبين مجالس شورى العلماء الشرعية. قال رحمه الله تعالى: أثران عظيمان من أثار سلفنا الصالح وقفت عليهما يقضيان بقطع دابر الاجتماعات السرية التي تعقد بعيدا عن أنظار ولاة الأمر وعلماء المسلمين. الأثر الأول ما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة فأتاها فقال: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وايم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاء فاطمة رضي الله عنها قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا فإنه فاعل ذلك، فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه. الأثر الثاني ما رواه أحمد في الزهد والدارمي في سنه واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال الشيخ: فهذان أثران بليغان من نظر فيهما بعين الإنصاف وقف على شؤم الاجتماعات السرية وسوء عاقبتها على جماعات المسلمين، ولو لم يكن ذلك في هذه الاجتماعات لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى العزم على تعزير من قام بها، ولما وصفها عمر بن عبد العزيز بأنها تأسيس ضلالة. وقد علق أبو بكر أحمد بن أبي عاصم المتوفى في سنة 87 و200 رحمه الله عز وجل على أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به، مع اعتراف عمر بحق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأنها أحب الناس إليه بعد أبيها صلى الله عليه وسلم، لم يمنعه ذلك من أن تقدم إليها وأخبرها بما هو عليه ومعرفة فاطمة رضي الله عنها بحق عمر رضي الله عنه وأنه يفي بموعده. ثم قال رحمه الله: فهذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز مستمد من السنة النبوية، فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت واعتمر، واسمع وأطع، وعليك العلانية وإياك والسر. قال الشيخ: فقوله صلى الله عليه وسلم وعليك بالعلانية وإياك والسر بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين دليل على أن الاجتماعات السرية المخالفة لولي الأمر والمنطوية على خلع ولي الأمر أو الافتيات عليه محرمة. نعيد ثانية قوله وعليك بالعلانية وإياك والسر بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين دليل على أن الاجتماعات السرية المخالفة لولي الأمر والمنطوية على خلع ولي الأمر أو الافتيات عليه محرمة. فالاجتماعات السرية هذه محرمة بالنص عن رسول الله والأثر عن الصحابة والتابعين، ولأنها طريق إلى الخروج المحرم على الولاة المسلمين وإلى التفريق بين المؤمنين. وفي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن السرية وبين الأمر بأركان الإسلام الخمسة إشارة إلى أن أمر السمع والطاعة عظيم، وأن كل ما يعيق أو يخل بمبدأ السمع والطاعة جرم كبير، إذ هو هدم لأصل عظيم. وبهذا يتضح لنا أن الصفة الممنوعة القبيحة لهذه المجالس البدعية أنها قامت على الاجتماع على إفساد البلاد والعباد بآراء خرجوا بها عن جماعة المسلمين، فكانوا على الضلال المبين. ولذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، بشيء دون العامة، أي ليس على منهج الجماعة وبعيدا عن أمراء المسلمين، وحينئذ فإنهم على تأسيس الضلالة. أما علماء المسلمين الذين هم مع سلاطين المسلمين والذين ينفون الضلالة ويدلون الخلق على الهداية فليسوا كذلك، فهذا الأثر إنما يكون في أهل البدع والأهواء الذين يجتمعون على خلاف ما عليه المسلمون من اعتقاد صحيح ومن اجتماع حول ولاة أمورهم. وكذلك أيضا نظرنا إلى تعليق ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وهو الذي قال رحمه الله وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد أن يتقدم إليهم، أن يتقدم إليهم. إذن كان اجتماعهم على منازعة السلطان وخلع الحكام بلا بينة ولا برهان. أما علماء الأمة رحم الله عز وجل من مات منهم وحفظ الله عز وجل من بقي، فإن اجتماعهم إنما يكون على جمع الأمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ولاة أمورهم. ولهذا قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى مبينا هذا الأمر ومبينا علة النهي عن هذه الاجتماعات السرية من أنها قائمة على مخالفة ولي الأمر ومنطوية على خلع ولي الأمر، فهل مجالس العلماء كذلك؟ اجتمع علماؤنا رحمهم الله تعالى على خلع ولي الأمر وعلى مخالفة ولي الأمر وعلى الافتئات على ولي الأمر، هل كانت هذه الاجتماعات قائمة على ذلك؟ اجتماعات فيها علماء السنة، فيها علماء سلفيون قاموا بنصح المسلمين نصفهم بهذا. وبهذا يتضح الفرق جليا بين المجالس الممنوعة والمجالس المشروعة. ثانيا، وأما استدلالهم بكلام الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في رسالة أصول السنة حين أشار إلى ذلك خالد بن عبد الرحمن قائلا: وقد أجمع أهل السنة
على أن باب الجهاد والاستنفار هو من خصائص وحقوق ولاة الأمر كما نص عليه الإمام أحمد وغيره في أصول السنة.
انتهى كلامه. والجواب عن ذلك نقول: وليشك في كلام الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أحد ذاق طعم السلفية وعرف أصولها المرضية فضلا عن العلامة المجاهد الذي نظر حياته ووقته وهانت عليه في ذات الله نفسه، نحسبه كذلك والله حسيبه، حتى صار فارس ميدان في الذب عن منهج السلف الكرام. وما علاقة هذا الكلام بتوصيف خالد بن عبد الرحمن حين تجاوز وتعدى واتهم العلماء وعلى رأسهم العلامة الربيع بأن مجالسهم كانت للافتئات بين يدي السلطان والولوغ في دماء المسلمين بلا برهان؟
ثم يقع الشيخ ربيع حفظه الله وسددنا وإياه وختم لنا وله بالسنة، يقع في ضد ما يقول هنا في مجالس شورى ويدخلها الشيخ في قوله تعالى وأمره شورى بينهم، ويستمع فلان وفلان في مسائل القتال في ليبيا في سوريا في اليمن، وأن هذا مما يدخل في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فما الفرق حينئذ بين أن ينازع السلطان في مسائل القتال والجهاد وبين أن ينازع السلطان في إقامة الحدود؟ وكيف يستنفرون المسلمين بدون إذن ولاة الأمر؟ هذا صنيع الخوارج، هذا قول الخوارج، هذا ليس من هدي السلف، هذا من هدي أهل البدع.
وأضاف أحمد بازمول وأنها كانت لرفع رايات الجهاد ونبذ السمع والطاعة للحكام.
أقول الذي ينكره المشايخ السلفيون على الشيخ ربيع وعلى الشيخ عبيد وكل من سار على هذا المنهج، ينكرون إعلان الجهاد ورفع راية الجهاد والدعوة إلى الجهاد والدعوة إلى التسليح والدماء والقتال.
وها أنا سأنقل كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بحروفه وتعليق العلامة الربيع عليه في دروسه: فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة الأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ثم قال رحمه الله: الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة مع البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، إلى أن قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال العلامة الربيع حفظه الله تعالى معلقا على كلام الإمام أحمد رحمه الله: حتى نعلم منهج الشيخ، أهو على منهج هؤلاء الذين يجتمعون هذه الاجتماعات لمناواه السلاطين والخروج على حكام المسلمين والافتيات بين أيديهم والتقدم بين أيديهم والتدخل في صلاحياتهم أم لا؟ قال العلامة الربيع حفظه الله تعالى: نحن الآن ركزنا على هذا الأصل لما يحيط به من الفتن، واحفظوا هذه النصوص فإننا ندين الله عز وجل بها إلى أن نلقاه، ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. استمعوا أيها الأحبة، ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. وقال في قسمة الفيء: فيرى أن قسمة الفيء للأمراء، ويرى أن إقامة الحدود في الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر وما شكل ذلك إلى الحكام، ليست للأفراد، ليست للأفراد، إلى الحكام ليست للأفراد ولا للطوائف، وإنما يتولى الأمر في ذلك الحاكم، لأن هذا حقه، ولأن تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى فتن لا أول لها ولا آخر. لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر ولو كان فاجرا، فإن النفوس تهدأ ولا تتعرض الأمة للفتن. هذا كلام العلامة الربيع حفظه الله عز وجل ووفقه. أفيخالف حفظه الله ووفقه الله ما أصله تبعا لهذا الإمام العلم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؟ أي وافق العلامة الربيع أن يدار في مجلسه ما يفتأت به بين أيدي السلاطين، وما يكون من تدخل في صلاحيات لا تصلح إلا لهم؟ ولعلكم تقولون العبرة بالواقع لا بالتقعيد، فقد يقاعد العالم شيئا ويخالفه، ونقول هذا وارد، لكن أين الحجة والبرهان على أن ربيع السنة خالف السنة وخرج عما أصله في هذا الكلام؟ وأقول لبازمول كما قال: سأمهلكم حتى تأتوا بالحجة في رد كلام خالد بن عبد الرحمن، فإنه ما قال إلا كلام سلفنا الكرام.
نحن ننتظركم عندكم من الآن إلى ما شاء الله وقتا مفتوحا، إيتونا برد علمي على المسائل التي قالها الشيخ خالد، مخالفة الشيخ ربيع في باب السمع والطاعة لولاة الأمر، وفي مسألة الحكام، وهذه مسألة السمع والطاعة من أصول أهل السنة، ائتونا بدليل وبرد على هذه المسائل.
وها أنا أقول له: أين الحجة والبرهان على إسقاط ما زعمتموه وصفا لتلك المجالس بأنها مجالس الخوارج اللئام؟ أين حجتكم من كلام العلامة الربيع الذي لم تقبلوا شهادته في وصفه لتلك المجالس وأنها لم تكن قائمة على ذلك، مع أنه كان شاهد عيان؟
أهل الفتن.
أيوة.
لا لو أما أهل السنة فأعطيك أهل السنة وأعطيك الشمس في كل شيء. لا لا ما عندهم بركة ربيع.
ثالثا، أما عن ردكم على الشيخ ربيع بن هادي وفقه الله في استدلاله بالآية وأمر شورى بينهم، وأن هذا الاستدلال كما قال خالد بن عبد الرحمن وأكد بزمول نفس هذا الكلام، أما الاستدلال بقول الله في الشورى وأمر شورى بينهم،
أما الاستدلال بأمر الله تبارك وتعالى بالشورى على مثل هذه المجالس السرية لأفراد من الرعية يخوضون في الدماء وحمل السلاح وفي شؤون ولاة الأمر، فالاستدلال بذلك هو من أقبح الاستدلال، وقد يقبح على استدلال أهل البدع على تنظيماتهم، وفيه تحريف لمعاني كتاب الله تعالى على طريقة أهل البدع من السرورية والقطبية والجماعات المنحرفة.
بل عد ذلك من أبشع الاستدلال وأخبثه، بل قال: هذا القول الباطل هو قول الخوارج.
هذا صنيع الخوارج، هذا قول الخوارج، هذا ليس من هدي السلف، هذا من هدي أهل البدع.
والرد على ذلك بأنه كسابقه قائم على المجازفة في التوصيف والبعد عن الحقيقة بالتحريف. فهل علمت يا خالد يوما ما أنت وبزمول دعوة الشيخ ربيع وفقه الله لرفع راية الجهاد في بلد من البلاد والخوض في دماء المسلمين والافتئات بين يدي الصلاصين؟ أين هذا من كلامه وفقه الله إن كنتم صادقين؟ وأما استدلاله وفقه الله على مجالس شورى العلماء الخالي من الدعوة إلى الفتن وسفك الدماء والنصح لكل سلفي بما ينبغي أن يقوم به من مواجهة الفتن، من عدم الخروج على السلطان ولزوم رايته والتعريف بأحكام الجهاد وتجنب الفساد والحث على طلب العلم ومعرفة سبيل الرشاد، فاستدل على ذلك وفقه الله بقول الله سبحانه وتعالى وأمهم شورى بينهم على هذا، أفيكون هذا من أقبح الاستدلال وأبشع المقال وأخبث الكلام، وأنه على طريقة القطبية والسرورية اللئام؟ يا خالد ما أقبح الكلام، ويا بزمول ما أفسد الأحكام التي أصدرتموها على من أحيوا في الأمة منهج السلف الكرام. وها هي بعض نقولات من تفاسير السلف توضح المراد لهذه الآية وأمرهم شورى بينهم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: في تفسير هذه الآية والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، قال: وكان ابن زيد يقول عنا بقوله والذين استجابوا لربهم الآية الأنصار، وساق بسنده: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد وقرأ: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، قال: فبدأ بهم والذين استجابوا لربهم الأنصار وأقاموا الصلاة وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم شورى بينهم ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في 6 نفر، وأتم الكلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفق، ثم يذكر المسألة أي المفتي لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب. هذا المفتي، هذا المفتي، هذا نص مسألتنا. يذكر المسألة لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب ويسأل كل واحد منهم عما عنده فإن ذلك بركة واقتداء، ويسأل كل واحد منهم عما عنده فإن ذلك بركة واقتداء بالسلف الصالح، فإن ذلك بركة واقتداء بالسلف الصالح. فكيف إذا كان في مسائل يحتاج إليها السلفيون هنا وهناك، يحتاجون فيها إلى الرجوع إلى العلماء النجباء الأذكياء العقلاء؟ قال البغدادي رحمه الله: ويسأل كل واحد منهم عما عنده فإن ذلك بركة واقتداء بالسلف الصالح. وقد قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع وأشياء وأمر بالمشاورة، وكانت الصحابة رضوان الله عليهم تشاور في الفتاوى والأحكام. أما ما وصفتم به أنتم هذه المجالس وأنها كانت قائمة على ما لا ينبغي أن تقوم عليه من الافتئات بين يدي السلاطين ومن منازعة حكام المسلمين ومن التدخل في أمور الدماء والولوغ فيها وغير ذلك من هذه الأشياء، فهذا ما تصورتموه وما قاله العلامة الربيع خلاف ذلك. ولذا فإننا نقرر هذا الأصل العظيم، وهو أنه إذا كانت هذه الاجتماعات بين العلماء قائمة على نصح المسلمين بغير منازعة للسلاطين ولا منابذة لحكام المسلمين، فما الضير في ذلك؟ فما زال هذا العمل عليه أهل السنة والجماعة في سائر العصور والدهور. وأقول بعد هذا: هل الإشكال عندكم كلمة سرية؟ أم الإشكال عندكم كلمة جهاد؟ أم الإشكال عندكم كلمة دماء؟ والتي جمعتموها جميعا هذه الكلمات أقصد، فجعلتم توصيفكم هذه مجالس سرية، جعلتم التوصيف هذه مجالس سرية بدعية قامت على رفع راية الجهاد ومنازعة سلاطين البلاد والغة في دماء العباد. أما تعلمون أن العبارة ليست بهذه الألفاظ وحدها، وإنما العبارة بسياقها وحقيقها؟ فلما لم تقول إنها مجالس يتشاور فيها العلماء في نوازل الأمة إذا ما طلب النصح منهم فيها من قبل السلفيين النجباء؟ لما لم توصف هذا وتقول إنها مجالس يتشاور فيها العلماء في نوازل الأمة إذا ما طلب النصح منهم فيها من قبل السلفيين النجباء حتى يلزموا في هذه الفتن غرز العلماء فتحقن بذلك الدماء جامعين للسلفيين على سلاطين المسلمين مراعين أحكام الجهاد كما علموها العباد في فتاويهم ومصنفاتهم القائمة على الهداية في كل باب؟ فإذا كان نصح في هذه المسائل بالسنة المرضية والأدلة الشرعية العامة منها والسرية على حسب ما يكون من قضية. فهل من الصالح وتحقيق المصالح أن تكون النصيحة خاصة فتبذل عامة؟ أليس قد قرر العلماء أنه ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال؟ فلماذا جعلتم طريقة النصح الصحيحة الخاصة منها والعامة السرية البدعية والمنازعة الخارجية؟ لماذا جعلتموها هكذا على أقبح من الطريقة السرورية والقطبية؟ هكذا قلتم، ألا تعقلون؟ ألا تفهمون؟ وبالعلم تنطقون؟ وإلى الأصول ترجعون؟ ثم إني أقول، إذا كان مجرد الكلام في هذا الواقع ممنوعا، ولو تضمن نصحا مشروعا قائما على كتاب الله وسنة رسول الله بالفهم السلفي المسدد، إذا كان هذا ممنوعا، فعلى ما كانت منكم تلك النصائح، وكيف صارت اليوم لغيركم من الفضائح. خذوا هذه العناوين واسمعوها، هداني الله وإياكم سبيل المؤمنين. مقطع لأحمد بازمول، القتال في ليبيا، فتوى الشيخ خالد بن عبد الرحمن زكي حول ليبيا. هل على السلفيين من حرج إذا استشاروا علماءهم في واقعهم من جهة تكوين أحزاب أو دخول مشاركة سياسية أو تعاون مع جهات معنية أو غير ذلك من أمور النوازل التي تعترض السلفيين في سائر بلدان المسلمين؟ أحرام عليهم ثم حرام أن يرجعوا إلى علمائهم الكرام. ورابعا، أما استدلالكم بالمرسوم الملكي والذي ورد فيه النهي عن المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك،
انظروا واسمعوا وعوا جميعا بيان من وزارة الداخلية عندنا في المملكة العربية السعودية بالمحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم، ومنها المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك. وكان هذا البيان عام 1435 يوم 6 في شهر جماد الأولى.
فللرد على الاستدلال بهذا نقول، إذا كان المرسوم في زعمكم مانعا من نصح المسلمين في بلاد المسلمين فيما يحتاجون إلى النصح فيه من غير افتئات بين يدي السلاطين ولا اعتداءات يراق فيها دماء المسلمين، وإنما هو النصح الرشيد بالمنهج السديد، فعلى ما كانت منكم النصائح وفي هذه القضايا بعد هذا المرسوم المختوم والتشديد المحتوم.
وكنت أفتي هؤلاء الإخوة الليبيين وغيرهم، كنت أفتيهم بما قال الإمام ربيع، فإذا سألوني أقول لهم عيب عليكم أن تسألوني، وفتوى الربيع معلومة، وأيضا العلماء الكبار متوافرون، شيخ صالح الفوزان، شيخ صالح اللحيدان، شيخ عبد العزيز آل الشيخ، شيخ ربيع المدخلي وغيرهم من العلماء الكبار متوافرون متواجدون، فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم في هذه المسائل.
أكنتم جاهلين فصرتم عالمين أم كنتم منحرفين فصرتم مستقيمين؟ ثانيا، نص المرسوم إنما هو في المشاركة أو الدعوة أو التحريض أو الإفتاء على القتال في أماكن الصراعات حيث تكون الفتاوى بإحداث الفتن والقلاقل والدخول في خصوصيات السلاطين والدعوة إلى إراقة دماء المسلمين، لا النصح للسلفيين بما ينبغي أن يلزموه ويلتزموه في أزمنة الفتن لضمان السلامة لمنهجهم ودعوتهم، وكذا جمع كلمتهم على سلاطين المسلمين والمشاركة معهم فيما يطلب منهم مما هو طاعة لله رب العالمين مما نصحتم به أنتم وقررتم ذلك وسجلتم.
عرف الشيخ عبيد الجابري هو متخصص في فتاوى ليبيا، عليك به، فإنه بشهادة ربيع إمام في السنة. عبيد الجابري هو عادل بيث الأحوال ليبيا ومشاكله. نعم، فشلت الشيخ ما شاء الله عنده وقت تتصل عليه، أمر واصل. الشيخ عبيد من أتقن الناس في هذه الأبواب. نعم.
ثالثا، ولو افترضنا أن ذلك المرسوم يمنع الكلام إلا من العلماء الرسميين، وقد تم التنبيه على ألا يتكلم في ذلك إلا من كان من المعنيين، فإن العلامة الربيع وفقه الله لكل خير قد أجاب عما إذا كان من الممنوعين من الكلام في هذه الأمور أم لا، فكان جوابه: إن الدولة السعودية وفقها الله وأيدها لم تمنعني من الكلام في ليبيا ولا في غيرها، وبهذا يسقط الاستدلال. ثم قال حفظه الله تعالى: وعلماء السنة في العالم يؤيدون كلامي في أهل الضلال من الخوارج وغيرهم لأنه حق، وأقول وأقول وأقول، ولا عبرة بغير هذا الكلام ولا مزيد على هذا البيان، فأنصفوا العلامة واحكموا عليه بما أبانه واحذروا الزيغ عن طريق السلامة. والحصاد الختامي مما سبق بيانه فيما يتعلق بالمسألة الأولى محل النزاع من كون مجالس شورى العلماء التي بين العلامة الربيع حقيقتها ووصفها أكانت مجالس سرية بدعية على طريقة الخوارج، أم كانت مجالس شورى يقتدي فيها العلماء بالسابقين الماضين في أن الشورى بين المؤمنين سبيل المتقين ومنهج المرضيين. وتبين لنا بالأدلة الشرعية والنقولات السلفية وشهادة العلامة الربيع عن صفة هذه المجالس أنها كانت على منهج السابقين، فهل تقبلون شهادته أم صار عندكم من الفاسقين، طالما أنه عن أصل أهل السنة في معاملة الحكام من المنحرفين؟ وأحاكم بزمول لما وضع من ضابط لهذه المجالس حتى تصبح بدعية حينما قال: الذي ينكره الشيخ خالد والمشايخ السلفيون.
ما الذي ينكره الشيخ خالد وما الذي ينكره المشايخ السلفيون على الشيخ ربيع في هذا الباب؟ أقول: الذي ينكره المشايخ السلفيون على الشيخ ربيع وعلى الشيخ عبيد وكل من سار على هذا المنهج ينكرون إعلان الجهاد ورفع راية الجهاد والدعوة إلى الجهاد والدعوة إلى التسليح والدماء والقتال. لا، هذا ليس للعلماء، هذا منوط بولاة الأمر الحكام.
هكذا وصف بزمول الذي ينكره الشيخ خالد والمشايخ السلفيون على الشيخ ربيع والشيخ عبيد إعلان الجهاد ورفع راية الجهاد والدعوة إلى الجهاد والدعوة إلى التسليح والدماء والقتال. وأقول: والمطلوب من بازمول هداه الله أن يثبت أن هذه المجالس التي كان يجلس فيها الشيخان كما قال. المسألة الثانية بشأن اتهام العلامة الربيع بالانحراف عن السنة وتقرير مذهب الخوارج المكفرين للأمة، ولنا مع هذه التهمة وقفات. الوقفة الأولى أنه لا يجوز تعصب العلماء مهما على قدرهم وارتفع شأنهم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة ومسلمة لا نشك أن سلفيا يخالف فيها، ولذا فهي لا تحتاج إلى كثرة احتجاج إذ لا اعتراض عليها ولا لجاج، فأدلة الكتاب والسنة وطريقة العلماء وفهم سلف الأمة يدل على هذه الحقيقة بلا امتراء من أول الصحابة المرضيين وإلى عهد التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى عصرنا، وسيبقى العمل بذلك إلى يوم الدين، أنهم يحذرون من التعصب لأقوالهم والتعصب لغيرهم، وإنما الإنقياد للسنة والكتاب. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينكر عليه عمار بن ياسر رضي الله عنه فتواه في عدم مشروعية تيمم الجنب ويرجعه إلى السنة، وذاك ابن مسعود رضي الله عنه ينكر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فتواه في ميراث بنت وبنت ابن وأخت، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما ينكر على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما استلامه لجميع الأركان، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينكر عليه ابن عباس رضي الله عنه تحريقه للشيعة، وهذا سالم بن عبد الله ابن عمر ينكر على أبيه وجده فتوى عدم مس الطيب يوم الحج حتى يطوف بالبيت وهلم جرى. وأما من بعدهم فكثير وكثير، ويكفي أن الأئمة المرضيين ما أثر عنهم إلا قول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكما قلت الاستدلال على هذه المسألة يطول ويطول جدا، وما سبقت من إشارة ففيها الكفاية، ولكن الذي أريد أن أبينه بالتحديد أن رد التعصب للعالم والرد عليه إذا جانب الصواب شيء، وكيفية الرد وصفته ومراعاة قواعد العلم وأدلة الشرع شيء آخر. فليس الشأن أن تخالف، وإنما الشأن كيف تخالف، ولا يفتح الباب على مصراعيه ليلجه من لا دراية لديه. ولذا فليس اعتراضنا أن يرد على الربيع، فالقاصي والداني يعرف ما أصله الربيع من منهج بديع في الرد عليه والتنبيه على الأخطاء لديه، وهذا ما نقله بازمول وبينه فيما ذكره من نقول. ولكن اعتراضنا ووقفتنا فيما أورده خالد بن عبد الرحمن وأحمد بازمول من الحكم على الشيخ العلامة بالانحراف عن السنة وتقرير مذهب الخوارج في مسألة مجالس شورى العلماء من غير دليل ولا بينة، وإنما هو التوصيف المنحرف والرأي المنجرف، فكان قائلين بلا علم حاكمين بلا حجة. الوقفة الثانية أنه كان من الواجب على خالد بن عبد الرحمن وأحمد بزمول ألا يفتئت بين يدي العلماء، وهما اللذان ينكران افتئات العلماء بين يدي الأمراء، هذا إذا كان واقعا. وكان الواجب عليهما التحقق والتثبت قبل الحكم والرجوع بالاستفسار والسؤال للعلماء الكبار، لا سيما وقد كان الشاهدين لهم بأنهم من الأخيار. فالذي أراه أن كلامهما في هذا الواقع كان أكبر من حجمهما، وأنهما كان ينبغي أن يلزم مكانهما وألا يعدو قدرهما، وهذا الواجب على كل طالب علم يريد النجاة. فإن طالب العلم قد يظهر له أن الأمر محسوم، وأن الإجماع على مذهبه مقرر معلوم، وأن الرجوع إلى العلماء في هذا الواضح لديه من التكلف المذموم. ولو أنه اتهم رأيه وأرجع الأمر إلى أهله لعلم حينها أن الأمر على خلاف ما كان يظن، وأن الحق على خلاف ما كان يعتقد. وإليكم بعض النقولات التي توضح ما أقول وتبين كيف أن نجاة المسلم في الرجوع إلى الأكابر والاقتداء بالأفاضل واتهام الرأي قبل ارتفاع الحناجر وإحداث القلاقل. ذكر الدارمي رحمه الله تعالى بسنده عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا بعد. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى، أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، لما أشكل عليه شيء ذهب إلى عالمه، ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ووقف على بابه قبل صلاة الغداء، فقال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. فيا ليت طالب العلم يعي هذا، أنه إذا أشكل عليه شيء أن يعرض أمره على العلماء، فعندهم الأمر وعندهم الخبر. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه احتاج إلى أن يرجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه. ومتى ذهب إليه؟ ذهب إليه ضحا أم ذهب إليه ظهرا أم ذهب إليه مغربا؟ ذهب إليه قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الصبح. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإن الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظروا وفقكم الله كيف أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قد انتفع وانتفعت الأمة برجوعه إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وكان ذلك قبل صلاة الغداء. فإذا كان هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفور علمهم ومع عظيم قدرهم، فما بالكم بنا؟ وهذا أيضا عمر رضي الله عنه يراجع الصديق رضي الله عنه لما أراد قتال المرتدين، راجعه وقال: علام تقاتل قوما، وكان قد أشكل عليه هذا الأمر، علام تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر يستفسر منه، حتى قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى، فعرفت أنه الحق. وفي يوم الحديبية أيضا رجع عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليه الأمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ وكان الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة، حينما قال لعمر رضي الله عنه: وهل وعدتك هذا العام؟ فإنك لداخله ومطوف به. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، ولم يبقي عمر رضي الله عنه شيئا في قلبه ولا في صدره، إنما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أتى الصديق رضي الله عنه، فما وجد عند الصديق إلا ما وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة يرجع بعضهم إلى بعض، نعم يرجع بعضهم إلى بعض. فالرجوع إلى العلماء نجاه، والواحد لا يثق بنفسه. الخوارج كانوا يعتقدون أنهم على الحق المبين وأنهم جماعة المسلمين، لكن انتفع منهم من انتفع لما ذهب إليهم ابن عباس فنظرهم. وكذلك أيضا انظر إلى هذا الحديث العظيم، وكيف أن الإنسان ينتفع بالرجوع إلى العلماء، كان من الخوارج أو كان من السلفيين. لا يزال الإنسان ينشد الفائدة ويطلب الفائدة من علماء الأمة، وعلماء الأمة اليوم قلة، فلا بد أن نغتنم هؤلاء العلماء قبل أن يفقدوا. عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق محمد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد الفقيه قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أي كيف يخرج عصاة الموحدين بالشفاعة، والله عز وجل يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فكان يعتقد أن هذه الآية إنما هي في جميع من يدخل النار حتى تشمل عصاة الموحدين. فلما سمع حديث الجهنميين من جابر بن عبد الله رضي الله عنه فوجئ بذلك. فما هذا الذي تقولون؟ يقول يزيد. قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراثيس. فرجعنا قلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. ونفعهم الله سبحانه وتعالى بمجالسة جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ولو رجعنا إلى الاستدلالات في هذا لطال المقام، ولكن ما أردت التنبيه عليه هو أنه كان ينبغي على هذين الرجلين أن يأتي العلماء وأن يترك الكلام للأكابر النجباء. الوقفة الثالثة في تحرير محل النزاع، هل كان ربيع السنة بحق منحرفا عن السنة مقررا مذهب مكفر الأمة مما سبق بيانه من أقوال العلامة الربيع في صفة هذه المجالس وحكمها وبيان الأدلة على مشروعيتها وبيان أنه ما تعدى ولا تجاوز الحد المأذون له من قبل شريعة رب العالمين ومنهج أهل السنة المرضيين، ولا متجاوزا لأمر السلاطين ولا مفتئتا على حكام المسلمين، وبعرض ما ذكر وقال على أدلة الشرع وقواعد الأسلاف الكبار، تبين أنه على ضربهم سائر وبمنهجهم قائم، لم ينحرف عن ذلك. وأن خالد بن عبد الرحمن وأحمد بزمول قد انحرف في هذا الحكم انحرافا شديدا بما أصابهما في ذلك من تهور وتعجل وجهل بالحقائق وتصدر، فظن خالد أن هذا البيان لانحراف الربيع في هذه المسألة عن سنة السلف الكرام، هذا في زعمه، أنه من البيان الذي لا يجوز تأخيره بحال، فانفعل وثار غير مدرك للحال والمآل، فظل الدليل والاستدلال. وتبعه على ذلك زميله بازمول فزاد على المقال تهورا وتجاوزا وحكما بالضلال، حتى وصل معا إلى أسوأ حال وإليهما البيان. إن محاولة تقليص الرد على العلامة الربيع من الرجلين ووصفه بالانحراف عن السنة وتقرير مذهب الخوارج أنه كان في مسألة واحدة كما جاء ملفوظا في موضع من المواضع، إن محاولة أن يقال إن هذين الرجلين ما طعن في العلامة الربيع وإنما ذكر مخالفته في مسألة، إن محاولة إقناع الناس بهذا لمحاولة للتلبيس والتدليس، بل ما تضمنه كلام الرجلين هو وصف العلامة الربيع بالانحراف في أصل من أصول أهل السنة، ليست مسألة، في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولست متعديا بهذا الكلام ولا مريد لإسقاطهما من غير بيان، بل سأنقل حروفهما وكلامهما بالتمام، فلست بالسباب ولا الطعان، وإنما دأبي ذكر الحق ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالحجة والبيان. وإذا ثبت أنهما حكما على العلامة ربيع بالانحراف في أصل من الأصول وأنه قرر مذهب الخوارج فيما ورد عنه من نقول، فحينئذ يكون العلامة الربيع خارجا عن السنة، إذ يخرج الرجل من السنة بالانحراف في الأصل الواحد ولا يلزم سائر الأصول. ولذا قال أحمد رحمه الله في مطلع أصول السنة في رسالته المباركة هذه حينما قال كلاما معنا هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. وقال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها كلها، فلو كان سلفيا إلا أصلا لا يكون سلفيا هذا. إذا ترك أصلا وانحرف عن أصل واحد فإنه لا يكون سلفيا. وخالد بن عبد الرحمن وزميله أحمد بازمون قد حكم على الشيخ بأنه خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، نعم، وأنه قرر مذهب الخوارج، فماذا بعد هذا؟ فماذا بعد هذا؟ وكما وعدتكم بأنني سأنقل حروفهما وكلامهما بالتمام، فإليكم النقولات عن خالد بن عبد الرحمن وزميله أحمد بازمول في أن العلامة الربيع قد انحرف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل معاملة الحكام ومنازعة السلطان. قال خالد بن عبد الرحمن هداه الله: فكلام الليلة لذلك العالم، يوجه كلامه للعلامة الربيع،
فكلام الليلة لذاك العالم الوالد الذي انحرف عن السنة في هذه المسألة وهي أصل من أصول ديننا،
وهي أصل من أصول ديننا. ثانيا قال خالد بن عبد الرحمن: حتى صار
الآن في المواقع بين المنتسبين للمنهج السلفي خلاف في أصل من أصول السنة لا نزاع فيه عند السلف،
خلاف في أصل من أصول السنة لا نزاع فيه عند السلف. ثالثا كان مما قال أيضا:
صوتية فيها من المنكر الشنيع المنافي لأصول في السنة،
لأصول في السنة. ومما قال أيضا: ثم انتشر صوتية لبعض كبار علمائنا ينتقد العلامة الربيع،
يقول: وهذا من الشورى مما أمر الله به أن يتشاور أهل العلم، وأهل العلم من ولاة الأمر. هذا التقرير تقرير الخوارج،
هذا التقرير تقرير الخوارج، فيحكم على تقرير الشيخ. وأنا لا أريد كلاما غير كلام الشيخ، أنا لا أريد كلاما غير كلام الشيخ ورد هذا فيما يتعلق بكلام الشيخ، لأن الحكم إنما كان على الشيخ أنه انحرف عن السنة وقرر تقرير الخوارج، فلا يصح أن ننقل كلاما عن غيره. ولذا من أراد أن يتعقب هذا الرد فإني ألزمه ألا يأتي بكلام إلا من كلام العلامة الربيع، بوصف العلامة الربيع، فإن خالدا لم يرضى وصف العلامة الربيع بأن مجالسه إنما كانت للتشاور القائم على النصح للمسلمين لا على منابذة ومنازعة السلاطين، ومع ذلك لم يقبل شهادته ولم يقبل قوله، وكان أن قال: هذا التقرير تقرير الخوارج، فاحكموا يا أمة السلفيين على هذا الكلام. ولذا نحن لسنا ندافع عن العلامة الربيع كشخص أبدا كشخص، وإن كان حقه علينا أن ندافع عنه لأنه عالم من علماء المسلمين، له فضل بعد الله عز وجل على السلفيين، ما من أحد حتى المنتقد له وحتى الطاعن فيه له فضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى. ولذا أنا أركز على موضع الشاهد ولا أريد أن أملأ ردي بالسباب، فليس هذا من شأني، وأريد أن أتكلم في محل النزاع وأن أخذ الألفاظ بعيدا عن التهور. فإذا بخالد يحكم على كلام الشيخ نفسه قائلا: هذا التقرير تقرير الخوارج،
هذا التقرير تقرير الخوارج، هذا الذي كنا نعاني منه أيام الصبا وأيام الشباب،
هذا الذي كان أسمعه خالد في مصر من التكفيريين ومن الخوارج القدامى في أيام صباه وأيام شبابه. يقول خالد الآن يقوله،
الآن يقوله عالم من كبار علماء السنة.
وقال بزمول: وإني لآخذ من كلامهم ما يؤيد أن العلامة الربيع إنما وقع في أصل في انحراف عن أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال بزمول هداه الله: مخالفة الشيخ ربيع في باب السمع والطاعة، انحرافه فين؟ مخالفته فين؟ مخالفة الشيخ ربيع في باب السمع والطاعة لولاة الأمر.
مخالفة الشيخ ربيع في باب السمع والطاعة لولاة الأمر وفي مسألة الحكام، وهذه مسألة السمع والطاعة من أصول أهل السنة،
من أصول أهل السنة، وهذه مخالفة الشيخ في أصل من أصول أهل السنة. وكان من قبيح ما قال أيضا خالد بن عبد الرحمن في مثل استدلال الشيخ الربيع بآية الشورى على مشروعية هذه المجالس التي ظنها خالد أنها مجالس سرية بدعية، ونحت ذلك في رأسه هو وبزمول وصار يحاكمان الشيخ لذلك. يقول عن هذا الاستدلال بأنه من أقبح الاستدلال وأخبثه:
فالاستدلال بذلك هو من أقبح الاستدلال، وقد يقبح على استدلال أهل البدع على تنظيماتهم، وفيه تحريف لمعاني كتاب الله تعالى على طريقة أهل البدع من السرورية والقطبية والجماعات المنحرفة.
فهذا حكم خالد بهذا الحكم على من استدل بآية الشورى على مشروعية هذه المجالس. ولا شك ولا ريب أن شيخ الربيع قد استدل بهذه الآية على ذلك، فإلى الله المشتكى. إذن فيتحصل مما حكم به خالد وزميله بزمول وصف العلامة الربيع بما يلي، قد وصفاه بما يلي: أولا أنه خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة من أصول ديننا. ثانيا أن الشيخ انحرف عن السنة في هذه المسألة. ثالثا أن الأصل الذي خالف فيه الشيخ هو أصل السمع والطاعة للحكام ومنازعة السلاطين وإعلان الرايات والجهاد والولوغ في دماء المسلمين. العلامة الربيع، العلامة الربيع الذي نظر حياته في الدفاع عن السنة والذب عنها ومواجهة التكفيرين والخوارج، والقاص والداني يشهد بذلك. الآن يا خالد يا بزمول صار العلامة الربيع متهما بما يتهم به التكفيريون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رابعا أن الشيخ العلامة قرر مذهب الخوارج الذي كان خالد يعاني منه أيام الصبا وأيام الشباب. خامسا أن طريقة الشيخ في الاستدلال في هذه المسألة هي طريقة أهل البدع، بل أقبح منها وأشنع وأخبث، وأنها على طريقة السرورية والقطبية. ومما سبق يتبين أن المراد بالمسألة هنا الأصل، الأصل لما تكرر وتقرر، لما تكرر بالكاف وتقرر بالقاف. فإذا تقرر لدينا مما سبق أن من انحرف عن أصل من أصول أهل السنة والجماعة فقد خرج عن السنة وليعد من أهلها، كما ذكر ذلك أحمد وذكر ذلك البربهاري وعلى هذا اتفاق أهل السنة، تبين لنا أن خالدا وأحمد قد حكم على العلامة الربيع بالخروج من السنة، بالخروج من السنة. فإن قال قائل: لكن فرق بين النوع والمعين، وإنما الحكم منهما كان على القول لا على القائل. قلنا: ومتى يحكم على المعين؟ قال القائل: إذا علم وبين له. قلنا: قد علم وبين له، فما كان منه إلا الإصرار على قوله، بل ونسبته إلى منهج السلف في وسبيل المؤمنين، بل الطعن والتكذيب لمن خالف ذلك السبيل. إذن فيلزم من هذا على قولك أنه قد خرج من السنة ولم يعد من أهلها، إلا إذا كان الربيع مستثنا عندكم من قواعد السلف في إسقاط الحكم على المعين. الوقفة الرابعة مع قول خالد وبزمول في وصف انحراف الشيخ عن السنة وأنه قرر مذهب الخوارج في هذه المسألة، لأنه كما قال بزمول والذي ينكره الشيخ خالد، انتبهوا،
أقول الذي ينكره المشايخ السلفيون على الشيخ ربيع وعلى الشيخ عبيد وكل من سار على هذا المنهج، ينكرون إعلان الجهاد ورفع راية الجهاد والدعوة إلى الجهاد والدعوة إلى التسليح والدماء والقتال.
هذا حصل من العلامة الربيع، هذا حصل من العلامة عبيد. ونقول أولا عليكم بإسناد كل تهمة من هذه التهم إلى قائلها نصا، وإلا فأنتما. ثانيا، هل كلام العلماء في مسائل الجهاد والقتال والفتن وجمع الناس على مذهب أهل السنة حتى في دولة السلطان من أصول الخوارج ومذهب التكفيريين؟ وهل بيان الأحكام الشرعية بالطريقة السلفية المرضية في هذا من أصول الخوارج؟ إن قلتم ليست من أصول الخوارج لكن الثابتة عن المشايخ خلاف هذا، وأنهم أعلنوا الجهاد ونزعوا السلاطين ودعوا إلى التسليح والدماء، قلنا كما سبق هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين. وإن قلتم نعم، إذا تكلموا في هذه المسائل، مسائل الجهاد والقتال والفتن، كانوا مقررين لمذهب الخوارج، قلنا إن السلف الصالح والعلماء الناصحين لا زالوا ينصحون للأمة في هذه المسائل الكبار وغيرها من أحوال السلاطين وفتاوى الملوك الحاكمين، لكن بما يدفع الشبهة ويقمع البدعة ويقرر السنة، وهذا من عصر الصحابة ثم مرورا بالتابعين ثم انتهاء بالمعاصرين السلفيين. وإليكم بعض النماذج. هذا الأجري رحمه الله تعالى يذكر عن عمر بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم. أتاه رهط يستفتونه في مثل هذه المسائل، مسائل الخروج والمنازعة وغير ذلك من هذه الأشياء. قال: فأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، ولا وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن العالم ينصح، العالم ينبه، العالم يوضح حتى في وجود السلطان بما لا يحصل فساد في دولة السلطان. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم، سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلا زال علماء الصحابة يفتون في مثل هذه الأمور ومثل هذه الأحوال، سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات، سواء كانوا مجتمعين أو كانوا متفرقين. ولما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وأرضاهما، كان ما كان من كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن اعتزلوا هذه الفتنة. نعم اعتزلوها. هل اعتزلوها ولم يفتوا فيها؟ السؤال هل الذين اعتزلوها وكانوا جل الصحابة كما ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى أن الفتنة هذه قد هاجت وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين، كانوا ربما يبلغوا 10,000 فما شارك منهم 100 بل لم يبلغوا 30، فماذا كان موقف الذين اعتزلوا وهم جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكتوا، قالوا: إن تكلمنا بما ينفع الأمة فإن هذا اتئات بيد السلاطين، إذا تكلمنا بما يحقن الدماء كان ولوغا في الدماء. سبحان الله، الشيخ الربيع، الشيخ عبيد، دعوة إلى إراقة دماء، إلى ولوغ في دماء، إلى إحداث فتن، إلى رفع راية راية الجهاد، إلى دعوة للجهاد، إلى إعلان الجهاد. الشيخ ربيع، أي بلد من البلدان رفع الشيخ ربيع فيها راية جهاد على غير راية السلطان. أي بلد أتعون ما تقولون؟ سبحان الله. ولا زال علماؤنا الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، ومن قبل لهؤلاء الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، وأنتم أضر بهذا، لا زال هؤلاء يدعون إلى حقن دماء المسلمين وإلى البعد عن الفتن. فمن للشباب السلفي في مصر؟ من للشباب السلفي في ليبيا؟ من للشباب السلفي في الجزائر، في المغرب، في تونس، في اليمن، في أي مكان؟ من لهم بعد الله عز وجل إلى العلماء يستفتونهم؟ يا مشايخ يا علماء، نشارك ما نشارك، ننزل في حزب ما ننزل في حزب، من يفتي؟ من يفتي؟ نقاتل هنا أم هذا قتال فتنة أم ماذا؟ جعلتم هذا من تأسيس الضلالة؟ سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل أفتى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الواقع؟ نعم أفتى الصحابة في هذا الواقع، نعم أفتى. فقد جاء عند البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان أحد الصحابة ذاهبا لنصرة علي رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال: أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أفتى ولا ما أفتى؟ أفتى ولا ما أفتى؟ بل إنه رضي الله عنه لما خرجت عائشة وبعض الصحابة للإصلاح سأل أبو بكر رضي الله عنه، والحديث أيضا في الصحيح: من معكم؟ قالوا: عائشة. قال: ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. احتبرتم مجرد الكلام في جهاد، في قتال، في كذا في كذا في كذا، أنه من الافتئات؟ هذا الافتئات إذا خلف السلطان، هذا الافتئات إذا نوزع الحكام. إنما إذا جمعت القلوب عليهم وإذا ضرأت الفتن تسمون هذا؟ يعني مجرد كلمة دماء، مجرد كلمة قتال، مجرد كلمة جهاد، مجرد كلمة كذا، خلاص انتهى. وماذا لو اتفق العلماء على أن يراسلوا هؤلاء الأخوة فيما بينهم وبين هؤلاء الإخوة؟ جعلتموها سرية بدعية كما هي الطريقة الخلفية الخارجية؟ سبحان الله. وهذا ابن عمر رضي الله عنه لما يأتيه أيضا الرجل يقول ويعاتب: على ما لم تقاتل؟ أخرج يا ابن عمر فقاتل. أما قال الله عز وجل: قاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر: على ما لا تقاتل؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. قال: ألم تقرأ قول الله؟ الرجل قال: ألم تقرأ قول الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. أنا لا أريد صراحة أن أستطرد في هذا، فالمقام يعني طويل في هذا الاستدلال من فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من التابعين. هذا أحمد رحمه الله تعالى، يأتيه فقهاء بغداد يريدون منه ما يريدون من نزع اليد من السلطان والخروج على السلطان. هؤلاء السلاطين الذين ابتلوا أهل السنة والجماعة، ذبحوا منهم من ذبحوا، ذبحوا أحمد بن نصر الخزاعي وذبحوا كذا وكذا، ما قال أحمد لهم إلا الوصية الجامعة المانعة: أخشى الفتنة. هذا خلاف الآثار. لماذا تكلم أحمد؟ لماذا لا يقال لأحمد إنه يتكلم وقد اجتمعوا به؟ اجتمعوا وكان مجلسا سريا، اجتمعوا ومع ذلك أفتاهم. أهل السنة والجماعة يفتون من أتاهم جماعات، يفتون من أتاهم أفرادا. هذا أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أفتى الأمة ونصح الأمة في زمن السلطان وجمع الناس على السلطان، وكانت له الفتاوى والمسائل في هذا الباب، وأفتى بلدانا وأناسا وجماعات. هذا هؤلاء علماؤنا أفتوا في واقع العراق، وأفتوا في واقع أفغانستان، وأفتوا في واقع المسلمين، أفتوا في واقع مصر علماؤنا، أفتوا في واقع الجزائر. من الذي أفتى في واقع الجزائر؟ من الذي وجه نصائح إلى أهل الجزائر؟ والإشكالية أنكم فعلتم هذا، ولو أنكم بقيتم على هذا لقلنا جزاكم الله خيرا. أما أنكم تضربون اليوم علماء الأمة الأفذاذ، فمن للشباب السلفي بعد الله عز وجل من علماء الأمة، من الربيع ومن عبيد ومن الفوزان ومن هؤلاء الأخيار، حتى صار رأي الواحد منكم منهجا لأهل السنة والجماعة، وأن ما ذهب إليه العلماء إنما هو الانحراف عن السنة وتقرير مذهب الخوارج. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وختاما أعلم أني قد أطلت الكلام وطال بي المقام، لكن كان لابد من هذا البيان حتى تتأصل تلك المسائل العظام، خصوصا وآراء الرجال البعيدة عن جملة الآثار الواردة عن أهل الإيمان لا يخلو منها مكان، فيلها من غربة في هذا الزمان قل النطق فيها بالسنة مجردة عن الأوهام، وقل الرابط فيها الناس بأصول وكتب وأئمة السلف الكرام. فلنتواصى بالتوحيد والسنة والحق على الدوام. وأخيرا أدعو خالد ابن عبد الرحمن وأحمد بن عمر بازمول إلى التوبة والرجوع عما قالاه وقرراه، أولا من تأصيل فاسد وتحقيق كاسد لمسألة مجالس شورى العلماء والحق أحق أن يتبع، وثانيا إلى أن يرجع عن وصف العلامة المجاهد والمحقق الأثري صاحب المقامات العالية والمواقف المشرفة في نصرة السنة ربيع السنة الذي وصفاه بأوصاف باطلة وتجاوزات خارجة، وإخراج له عن سبيل أهل السنة وإلحاق بمكفر الأمة الخوارج. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا وإخواننا للسنة الخالصة والمنهج الصافي، وأن يبارك في شيخنا المفضال صاحب الفضائل العظام ولنزكيه على الكبير المتعال. وصلى الله على محمد سيد الأنام، والحمد لله رب العالمين.